التعبير علم غبي يحتاج الى ممارسه وفراسه وفطنه وعلم بالكتاب والسنه والاثار والامثال واقوال الناس، ويهدى اليه من شاء الله عز وجل ومن اصدقه من عباده. طيب، وفي الحديث ايضا فوائد اخرى. في الحديث فوائد منها جواز ذكر الانسان ومدحه في وجهه، وذكر منقبته اذا امن عليه الاغترار، إذا أمن عليه الاغترار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه. ومنها كذلك أن الأمر المكروه في الرؤيا قد لا في الحقيقة قد لا يكون مكروها في الرؤيا، فإسلام الثياب وجرها مكروه ولكنه في المنام محمود. فينبغي أن يعلم هذا من رأى مثل هذا الشيء. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ثياب بالدين، عبر الثياب بالدين بجامع قول عز وجل وثيابك مطهر، وقول عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. وهذا التعبير بالقرآن الكريم، هذا التعبير وهو وجه في التعبير حسن استنباط من القرآن الكريم. وكثيرا ما يستنبط من القرآن الكريم، يعني يرجع في التعبير إلى القرآن الكريم. كمن مثلا رأى أنه يدخل مثلا البيت الحرام، يعبر هذا له بالأمن، لتدخلن المسجد الحرام آمنين، إذا كان في حالة خوف وشدة يعبر بالأمن مثلا. وكمن رأى مثلا أنه يذبح بقرة، يعبر هذا مثلا بشفاء مريض عنده، يقول نضربوه ببعضها كذلك يشفي الله الموت، أو يعطى سؤال أو ما شاء ذلك. هذا رجوع إلى القرآن الكريم. وأيضا دل الحديث على مذهب أهل السنة من تفاضل أهل الناس الإيمان، وهو ما أراده البخاري رحمه الله. وقد كان لربي لو ذكرت فرقا وتقسيما مهما اليوم، وهو يتعلق بسجود السهو، ولكن أرى الوقت قد ضاق فأؤدي الكلام عنه إلى حين الدرس القادم بإذن الله وعونه وتوفيقه. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم واستماعكم وبارك فيكم، وجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثره واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فأسعد الله مساءكم بكل خير وعافية وبركة ومسرة، وجعلنا جميعا هداة للحق دعاة إليه، فقاتلوا عاملين عاملين لما يحب ويرضى، إنه على ذلك قدير. وبعد، مواصلة بشرح أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن وديعة البخاري رحمه الله. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الايمان باب الحياء من الايمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يهدي اخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فان الحياء من الايمان.
هذا الحديث تقدم الكلام عن مضمونه عند شرح حديث الشعر المتقدم، الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. وأراد البخاري هنا إفراده بفرضنه ببيان أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان وحقيقته. وقد ذكره في الترجمة السابقة في شعب الإيمان عربا، وذكره هنا إفرادا للاعتناء بأمره والاهتمام بشأنه. وقد تقدم في ذلك الدرس الكلام عن بعض احكام الحياة واهميته وحاجة العباد اليه، وكيف انه من الايمان، وكيف انه شعبة من شعب الايمان. ولماذا اخذ بالذكر؟ لانه لم يعد صاحبه عن فعل كل قبيح ويهديه الى فعل كل مليح، ويحبه عن كل على كل عمل صالح، ويقعد به عن كل عمل صالح، ويدفعه الى الفضائل ويصدقه على الرذائل. والانسان الذي يرزق الحياه يرزق خيرا كثيرا، وتقدم فضله ومكانته من الدين ومنزلته، وان من لا حياء له بعير مبسوط عليه عند الله عز وجل. وفي الحديث ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وما احسن قول الشافعي رحمه الله وروى عنه: اذا الايمان ضاع فلا حياء، ويبقى الدين ما بقي الحياء. وفي روايه يبقى القشر ما بقي اللحاء. فالحياء هو لحاء الايمان وهو مضمون، وذلك ان المستحي فيه خير وعقل، فهو ان لم يترك القبائح والقبائل ديانه تركها صيانه، لانه يبتغي ما فيه صلاح نفسه وخيرها. وسبب تعريف الحياء هنالك لانه خلق باطني يدفع صاحبه الى فعل الصالح وترك الصالح. وسبق ذكر قول جنيد: مشاهدة الآلات ومشاهدة التقطير، فيتولد منهما خلق وانتفاع مسمى الحياء. وسبق أيضا التعريف الآخر: خلق أو شعور باطني يمنع من فعل ما يذم عليه وترك التقطير بحق من له الحق. وسبق ذكر تعريف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال: ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قلنا: يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ما هذا أعلم، ولكن الحياء من الله حق الحياء، حفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وذكر النوط والبلى. فهذا من الحياء ولا شك، ومن ما يلزم وينتج عن الحياة من الأخلاق الفاضلة. وسعادة البخاري رحمه الله لا يعيد الحديث برمته كما كان أولا، بل يجدد وينوع، فتارة ينوع بالسند ويذكر سندا آخر كما هنا غير السند، فإن هذا السند غير سند حديث الشعب، وتارة يغير اللفظ. وهنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي شيخ البخاري، وقد روى عنه البخاري كثيرا. مالك عن ابن شهاب، مالك تقدم، مالك وانس امام دار الهجره، مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي اليماني المتوفى عام 179 للهجره. الامام مالك معروف صاحب السنة والغير عليها، وصاحب المذهب المعروف الذي اتبع نشاء الله له قبولا وأبقى له ذكرا وأثرا، كان شديدا في الحق رحمه الله، وكان قويا معظما لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، محترما لسنته، قويا في الحق، كان مهيبا ومواقفه معروفة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام الجليل المتوفى عامية 24 جامع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا قويا في الحق يختلف إلى الملوك والأمراء. وكان مرة مع الخليفة في محاورة فقال له: كذبت. قال: الكاذب المتذمر في ثيابك. أنا أكذب؟ لا. قال له: الكاذب المتذمر في ثيابك، هذه عبارة لمعاوية. لا، هو قال: أنا أكذب يا أم لك، والله ما علمت، والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر عنه. عن سالم بن عبد الله، هو سالم بن عبد الله بن من؟ ابن عمر، احد الفقهاء السبعه، وتقدم عبده بانه: الا ان من لا يقتدي بائمه فقسمته بين عن الحق خارجه. تقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد. هؤلاء الفقهاء السبعة الذين بقي العلم عندهم أسادة التابعين ومقدموهم. ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأمه من بنات ملك الفرس يعني من آل ساسان. وتقدم أنهن كن ثلاثا فإكراما لهن تزوجهن ثلاثة من خيار الصحابة: عبد الله بن عمر وحسين بن علي ومحمد بن أبي بكر. فأنجبنا القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعليا زين العابدين علي بن الحسين. ولهذا قيل الحكمة في قول فرزق لما قال هشام من هذا يقصد الحسين لما زين العابدين لما رأى الناس حوله، فنشأ قصيدته المينية البديعة وفيها يقول: هذا الذي تعرف البقحاء وقعته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، العرب تعرف من انكرت والعجم. لماذا قال العجم؟ لان لهم علاقه فيه، فالعرب من جهه ابيه والعجم من جهه امه. سالم بن عبد الله احد هؤلاء الفقهاء السبعه، سالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وتقدم عبيد الله عروه بن الزبير قاسم الذي هو قاسم بن محمد، وقاسم محمد بن ابي بكر سعيد بن المسيب، ابو بكر تقدم، سليمان بن يسار، خالد بن زيد بن ثابت. هؤلاء الفقهاء السبعه. وكان ابو عبد الله له اولاد غيره، له بلال وعاصم ووافق، له اولاد كثيرون، لكنه كان يفضل سالما. كان عبد الله بن عمر يفضل سالما، وقد قيل ان سالما اشبه اولاد عبد الله به، وعبد الله اشبه اولاد عمر به، فتوارثوا العلم تابعا عن سالم. كان أبوه يحب عبد الله بن عمر حتى كان يبالغ في حبه، حتى كان يقدمه وهو رجل كبير له أولاد، فيلومونه فيقول: يلومونني في سالم معلوم وجلدة بين الأنف والعين سالم. أن رسول الله عبد الله بن عمر تقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار تقدم من الأنصار، وأن إن من ناصر أنا نصير صاحب أصحاب وشريك إشراف، وهو يعظ الوعظ التذكير وإحياء القلب، يعظ أخاه في الحياة يعني بسبب الحياة سببية. جاء في رواية أخرى عند البخاري في الأدب: يعاقب أخاه في الحياة، وهذا خير ما تفسر به اللفظة، فإن الحديث يفسر بعضه بعضا، كأنه يقول: إن الحياة هذا ضر بك، إن الحياة قعد بك عن مصالحك، إن الحياة أدب أن ينسى عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان، اتركه. والفاء سببية فعلية، إن الحياء من الإيمان، الحياء داخل في الإيمان. وتقدم ومرة أخرى: ما أخرج طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة إلى أن يذكر بعضهم بعضا بالحياء، فالحياء مطلوب مع الله، والحياء مطلوب مع الناس، بل فالحياء مطلوب مع النفس. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تعدي الرجل منفردا: قال: الله احق ان يستحيا منه. ولهذا تتعدي الانسان في الخلوه امر مستقبح وبعضهم حرمه، الله احق ان يستحيا منه، فالله سبحانه وتعالى احق ان يستحيا منه عبده، ولا يستحيا وينبغي ان لا يستحيا من العباد ولا يستحيا من الله عز وجل، الله احق ان يستحيا منه. والحياه صفه الله عز وجل، لا أنها صفة تليق بالله لا تشبه بها للمخلوق، فليس تليق وليس المسمى كالمسمى على قاعدة السلف المعروفة. فإن الله عز وجل يستحيي إلى مد عبده يده أن يردها صفرا، أن يرده مخلصا من كل خير. لا، الله عز وجل يستجيب له ويغفر له ويعطيه سؤاله إذا أراد به الخير، وإذا صدق في دعائه وتوفرت الشروط وانتهت المعاني. والله عز وجل لا يستحي أن يظلم مثلا ما بعوضة. لما قال المشركون أو اليهود أما يستحي ربك يا محمد يظلم مثلا بالذباب والعنكبوت، فقال الله إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا ما بعوضة كما فوقها. والحياء هنا حقيقة لله ليس مجازا ولا مشاكلة لفظية كما يدعون المتكلمون. ومنهم لأسف بعض شراح البخاري فإنهم أخطأوا في هذا، فليتنبه القارئ الذي يقرأ في الفتح أو يقرأ في العمدة كثيرة كثيرة مثل هذا الكلام، ومثل يعني تأويل هذه الصفات والزعم بأنها مشاكلة لفظية غير مرادة الظاهر والحقيقة، وهذا باطل. فإن الحقيقة مرادة والمجاز منتهي، وإن الظاهر مراد، الله ورسوله لا يجلون الله عز وجل ولا يخاطبنا رسوله إلا بما هو معلوم لنا، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخاطبان العباد بما فيه المحارات والمحالات والإبهام والإيهام والتبليغ والتشويش، بل هذا الكتاب شفاء عربي مبين. نعم.
قال رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن عاقب بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
قال: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهل سبيلهم. ثم ذكر الحديث الترجمة ساق البخاري رحمه الله لبيان أن هذه الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل على طريقة أهل السنة والجماعة وقاعدتهم ومذهبهم وعقيدتهم، فإن هذه الأعمال المذكورة من الإيمان. ولهذا ساق البخاري هذا الحديث استدلالا لهذه الترجمة وردا على المرجئة الذين وخاصة الكرامية منهم الذين زعموا أن الإيمان قاصر على اللسان فقط دون أعمال الأبدان، أو المرجئة الذين زعموا أن الإيمان في القلب دون الأقوال ودون الأعمال. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي المشركون، أي انقضوا عهدهم لما نبل الله عهدهم وأوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالبراءة منهم. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني صفة هديهم، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم يا مشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، في قراءة لم ينقصوكم ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المستقيم. فإن انسلخ الأشهر الحرم، يعني إذا انسلخت انخلع انسلخ الثوب، سلخ ثوبا سلخ جلدا، قالت لهم الليل نسلخ منه النار، يعني نخلعه ونزيله منه. فإذا انسلخ يعني فإذا انتهت وانقشعت الأشهر الحرم، وهي شوال وذو القعدة، وهي الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب نمر الذي هو بين جمادى وشعبان. لكن المراد للأشهر الأولى يعني انتهت هذه الأشهر وانتهى المحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، تقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم واقتلوهم واقعد إليهم كل مرض، خذوهم أي بالقتل والأسر والحصر، واقعدوهم ضيقوا عليهم، واقعد إليهم كل مرقد كل مرقد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فخلوا سبيلهم، أطلقوا إيثارهم، أطلقوا أو دعوا لهم السبل ليتنقلوا، واسمحوا لهم بالتنقل الى مكة، وإلا فقبل ذلك اصفروهم عن المجيء الى مكة لانها حرام على كل مشرك منذ ذلك الان، ولا يطوف بالبيت عريان. فان تابوا واقاموا الصلاة، وسيأتي اقام الصلاة. والمراد بالتوبة هنا تابوا اي رجعوا من الكفر الى الايمان. فذكر الحديث التوبة، ها الحديث تذكر التوبة لانها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، تابوا أي رجعوا من الكفر إلى الإيمان، دخلوا في دين الإسلام، وأقاموا الصلاة، أي أدوها كما أمر الله عز وجل، وتقدم الإقامة وقول ابن عباس، إتمام الركوع والسجود والقيام والخشوع، وأن يقبل قلبه فيها، فخلوا سبيلهم أي أطلقوا يسارهم، ودعوهم يسيرون في الأرض كيف يشاءون لأنهم مسلمون. فالترجمة واضحة، حيث أراد البخاري السلال على أن هذه الأعمال داخلة بالإيمان ردا على من جحد من المرجئة والكرامية وغيرهم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن راقب بن محمد قال سمعت أبي أبوه من محمد راقب بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر راقب بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، وهذه رواية الأبناء عن الآباء. قال سمعت أبي الذي هو محمد يحدث عن ابن عمر أي جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. أمرت من الآمر؟ من ابن مجهول ولا من الآمر؟ الله عز وجل. لماذا بناه المجهول للعلم به؟ من ذا يأمر رسول صلى الله عليه وسلم غيره؟ خير الله. لكن إذا قال الصحابة أمرنا من الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الله، لكن هنا قطعا الآمر الله عز وجل. والأمر ما هو؟ الأمر إلا في تعريفه طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. قم يعني أطلب منك القيام، طلبت منك فعل القيام بقول قم. والطلب إن صدر من مساو إلى مساو فاقر سمي التماسا، وان كان من الاعلى مكانا او متانه سمي امرا، وان كان من الاقل الى الاعلى سمي دعاء عني، سمي دعاء عني. كان الامرار البلاغيه له امرت ان اقاتل الناس، اي مقاتل مفاعله من طرفين، اقاتلهم يعني اسعى في قتالهم وجهادهم. الناس أن هنا قيل أن الاستغراقية يعني كل الناس إلا المسلمين الذين استثنوا في الحديث شهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. إذا قيل هي للاستغراق، وخرج منها المسلمون لما ذكر بعد. ثم خرج أهل الكتاب بعد آيات حتى يعطوا جزية عن يد وهم صارون. وقيل أن للعهد، أي للعهد، والمراد بهم الناس أي المشركين أي المشركون كأهل الأوثان الوثنية والثانوية والمجوس وعباد النار وغيرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، ومن الناس إلى أهل الاستغراق وقيل للعهد أي المشركين. ومما يؤيد ويقوي أنها للعهد ما جاء في رواية عند النسائي أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الناس معروفون، الناس معلوم، الناس يعني المراد بها اللغة، باللغة يعني مقابلة من الجن، وسموا جنا لاستثارهم، ومن ذلك البنين والجنة والجنة الملائكة والمجنة والمادة تدور وتحور حول هذا. والناس سموا كذلك من النوس وهو أهل الحركة وهي الحركة، سموا من النوس. وقيل سمي الإنسان الإنسان من النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا يقلب إلا أنه يتقلب. الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى غاية يشهدوا الشهادة، معلوم الشهادة في اللغة هي الخبر الصادق، الخبر الصادق، حتى يشهدوا يعني يقولوا لا اله الا الله سبق شرحها وبيانها وعظمتها، وانها كلمه الاسلام والايمان، بها تقسم الدماء وتقسم الاموال وتقام الاعراض ويوحد ذو الجلال، وبها يكون الفيصل بين اهل الايمان واهل الكفران والفجار والابرار، ولها خلقت الجنة والنار، وأسست الملة، ونصبت القبلة، وانقسمت البرية إلى شقي وفاجر، وإلى شقي ومؤمن، وعنها يسأل الله الأولين والآخرين. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: وقفوهم انهم مسؤولون. ثم قال بعد ذلك الايات: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. وسياتي مزيد من هذا ان شاء الله عن هذا. وان محمدا رسول الله، محمد رسول، تقدم ايضا شرط الشهاده الثانيه، تقدم هذا عند اي حديث من يذكر؟ تقدم الكلام عند الشهادتين عند اي حديث؟ نعم نعم، بني الإسلام على خمسة سنة. نعم. ويقيم الصلاة، أيضا تقدم الكلام عن الصلاة كثيرا، معنى الإقامة والصلاة، فلا نعيد طلب الاختصاص. ويؤتي الزكاة، أيضا تقدم تعريفها. طيب، قال: فإذا فعلوا ذلك، يعني إذا فعلوا ما يعظون به ويؤمرون، إذا فعلوا هذه الأمور المذكورة عظموا من جواب الشرط، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، بعكس إن، إن ظرف لما مضى من الزمان، تقول: أجيبك إذا جاء زيد ولم يأتِ زيد. وإذا أردت المغني تقول: جئتك إذ جاء زيد، يعني لما جاء زيد. ولهذا يقال منصوب بجوابه خافض لشرطه، يعني ضاف إلى شرطه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. طيب، وهو غير شرط غير جاز، لأن الشرط ينقسم إلى قسمين: حروف الأدوات الشرط من الجازم وهم غير جازم. الجازم معروف مثل مهما ومثل من ومثل إن ومثل متى متى وكيف وإذن ليست منها بقية الحروف. نعم، العشرة معروفة. وأما غير الجازم فهي إن، فهي إذا، غير الجازم إذا، ولولا، ولوما، هذه حروف شرط غير جازم. طيب، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، يعني حفظوا مني دماءهم. فعلوا دماءهم، العصمة هي الحفظ، العصمة هي الحفظ. بعض الشباب طلاب يستحقون نون، تعرفون نون؟ هذه جملة معتربة، حب الصح النايمين يستحقون نون. تعرفون نون ولا ما تعرفونه؟ نشرح لكم نون. هذا الشيخ قديما وكان يجتمع حول الطلاب، نعم صاحب منهم اللي فلتك مروا عليه خلينك. كان الشيخ قديما يحضر الطلاب حوله، فإذا كان عندهم كتاب يقرأونه من رسائل البخاري أو مسلم أو غيره، كانوا يكونون الأمصار ويقرأوه على فلان مثلا، على الإمام مثلا، مثلا قبل أن بعد البخاري من حفاظ ضرواته أبي ذر أو مثلا كرمة كريمة أو غيره من ضرواته، فكان يأتون مثلا أو غير صحيح البخاري، فيأتون الطلاب وحتى يعطيه إجازة وحتى يجيده الشيخ بهذه المرويات التي يسمعها منهم من صحيح البخاري، لا بد ان يحضر الدروس كلها من اولها الى اخرها. فان انقطع المرض في واحد مراقب عند الشيخ يكتب فلان يتغيب عن الحديث الفلاني من كتاب الايمان، من حديث كذا الى كتاب كذا، حتى اذا رواه عن الشيخ لم يكن حجه به. فاذا قال عن فلان مدلس يعتبر هذا تدليس، لان التدليس ان يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، هو سمع منه كبيرا لكن هذا لم يسمع منه، هذا التدليس، نعم من قوى التدليس. فيعرف من اذا قال حدثنا فلان وكذا نقول هذا مدلس، لا هذا تدليس، لانك ما سمعت كنت غيره. نعم. وكذلك اذا تغير يعني قال حضر من كذا الى كذا، الشيخ عنده معيد وعنده مفيد وعنده القاب، هذا المعيد قديما من قديم، ويقال ان من نام مثلا من نام في درس ما يكتب المراقب امامه ليومين يعني نام عند شرح الحديث حتى يعرف انه ليس بحجه في روايه هذا الحديث. فإن اختلف لفظ عن لفظ فلان قدم قول فلان لأن فلان أمامه نون فلان ليس أمامه نون. فليعلم الإخوان النون وما يعلمون حتى لا يغيبوا عنا بقلوبهم. طيب قال عصم أصل العصم الحسن العصمة أصل العصمة إيش الحسن من ذلك العصمة مالوك ومن ذلك إيه ومن ذلك العصام. العصام ما هو تعرفون العصام هو إذاقة قربة قربة لا يسمى شربة كل لا حتى ينسك بالماء هذا الذي قربة فيه يسمى عصام القربة. شقيق بن القيس شاعر بن الليل يقول غادي كوطن العير قصر قطعته فيه العير يأوي يعوي كالخليع معين فلما عوى قلنا له إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمول طرحت له إلى قوله طرحت له نعلم من السبت طلة خلاف ندى من آخر الليل المخبر إلى قوله وكذبة أقوامي جعلت عصامها على كاهل مني دليل مرحل على وشكه وكذبة أقوامي يعني وكذبة ربه كل هذه معطوفات من قوله وليل كموج البحر يعني رب ليل معروف نحيين مضروب ربه بعد الواو والثاء ثم وليل كموج البحر ثم قال واد كبطن العير ثم هذه معطوفة وكل معطوف على ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم في دارة زوجين إلى قوله وقلبة يا قوام يعني ورب تتمدح بنفسك وقلبة يا قوام جعلت عصامها يعني إني أختم وآتي لهم وأذكر جعلت عصامها على كاهل مني دليل مرحل عصامها العصام هو رباط الكبد ومن ذلك عصم يعني حافظوا دماءه تحفظ الدماء وتصان كما تصان ماء الكبد بالعصام هذا نمي دماءه دماء جمع ايش دم والدم هو مفرد حتى هو دماء الدم شيء قوي الدم والتراب ورجعكم للنحو رضيتم ام سخطتم نحن محاك وللمحاك بحثنا دائما واضح لان النحو من صميم الدين لا يمكن ان يخرج منه فنحن انتم تريدون ان تصرفون على النحو ونحن نريد ان نجركم من النحو ان شاء الله فشو عايز من يغرق في اخر المطاف واظن مهجور في هذه المعركه. طيب اذا نقول ايش الدماء جمع دم الدم ليس مفرد ولكن يسمى اسم جنس اسم جنس يطلق على القليل والكثير لفظ واحد مثل التراب والعسل والدم والماء يطلق على القليل والكثير لفظ واحد هذا داخل في المفردات لكن اسم جنس. طيب دم اصله دم ومن فصارت دم حذفت الواو تخفيفا وتجمع دماء اصلها دماء دماءهم واموالهم الاموال جمع مال وهو كل ما يتمول يعني اذا فعلوا ذلك اذا نفقوا الشهادتين وادوا الصلاه وفعلوا الزكاه الجزاء هو ما لكم قال الا بحق الاسلام وحسابهم على الله يعني الا اذا حصل منهم ما يوجب هدر دمائهم الا بحق الاسلام يعني اذا حصل منهم موجب للرده من الامور الاخرى فهذا ولو فعل هذه الامور ولو نفق بالشهادتين وادى الزكاه وصلى الصلاه لا تنفعه اذا فعل منه الى اتى بما ينقض الاسلام قال الا بحق الاسلام. هل تصاب مثلا ارايت المصلي الشاهد الصالح لو قتل نفسه على وقتا من الذي قتل دمه اهل دمه وقد عصم حق الاسلام ليس كذلك ومن ذلك الحدود الدين ولا لا وهكذا هذا حق الاسلام ومن ذلك الامور الاخرى الموجبه للرده مثل من سب الله ورسوله لا يقعد الشهادتين وادى الزكاه ما تنفعه سجد للصمد لان لا بد فيها من تحقق شروطها علم يقين واخلاص وصدق فمع محبه وكذاك القبول لها ايش علم يقين واخلاص وصدق فمع محبه وانقياد والقبول لها فلا بد من هذه الشروط لان لا ياتي بما يضادها فان اتى بما يقوى ويضادها لا تنفعه فلو قال لا اله الا الله وحكم بدستور كافر وغير من شرع الله تغييرا كاملا مبرما ويجمع عليه فقام الاسلام لو قال لا اله الا الله وشيد القبور وأمر الناس بالطواف حولها وقال إنها من الآثار وجاز عنها بسيفه وسنانه وبيانه ومن أراد هدمها والقضاء عليها دافعه ومنعه لأنه عدو للآثار ولأنه ولأنه هذا مشرك كما ذكر العلماء والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال لا تنفعه من حلل الحرام أباح الحرام وحرم الحلال من استحل أمرا معلوما تحريمه بالدين من الدين بالضرورة ما تنفع لا إله إلا الله فهذا كله من حق الإسلام. طيب وفي الحديث فوائد الفائدة الأولى مكانة التوحيد ومنزلته حيث إنه يعصم الدم والمال وفقد التوحيد ونقضه يهدر به الدم والمال والإنسان ليس له كرامة إلا بما له إنسان ليس له كرامة إلا بنزول استقامة على زادة الكرامة وما لأجله خلق من عبادة الواحد الديان وإخلاص التوحيد له والشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا يعارض هذا أخذ الجزية فإن أهل الكتاب مستثنون أو أن لهم كتابا خاصا أخرجوا به من قبل وهو أنهم إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنه يعصم دمهم ومالهم لا لأنهم نفقوا الشهادتين ولا فعلوا ما ذكر ولكن لأمر آخر وكذلك المهاجم والمعاهد على ما ذكر. ثالثا عظمة أهمية الصلاة وإيتاء الزكاة حيث ذكرت في ضمن الأمور التي يعصم بها الدم وإلا فإن الدم يعصم بأمور أخرى وكذلك أيضا يهدر الدم بأمور أخرى لكنه نقص وحث على هذه الأشياء المذكورة تنويها بمكانها ورفعة لمقامها وبيانا لمنزلتها من دين الإسلام. رابعا أن من نقض حق الإسلام فإنه يهدر دمه ولو فعل هذه الأشياء لأن الحديث استثناء. خامسا أن من قال لا إله إلا الله من المشركين والكفار وجب الكف عنه والنظر في أمره فإن فعل الصلاة وأدى الزكاة كف عنه لأنه من أهل الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يصلوا صلاتنا ويتوجه إلى قبلتنا ويذبح ذبيحتنا وإلا إن لم يفعل هذه الأمور إن لم يقم الصلاة فإن له حكما آخر. ومن الفوائد كذلك أدعو الترتيب إليكم من الفوائد كذلك نعم الدليل على عصمة أو على وجوب رفع السيف عن من قال لا إله إلا الله وإغنابه عنه حديث أسامة في الصحيح وهو مشهور قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعودا من السيف قال أتلا شققت عن قلبك وحينما قال صلى الله عليه وسلم ذلك قال خالد بن الوليد يا رسول الله كم من قائل لها وقلبه كافر بها فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أشق قلوب الناس ولا بطونهم أولا ولا بطونهم أو صدورهم نعم أو كما جاء في الحديث. وأيضا أخذ من الحديث فائدة وهو قتل وقتال تارك الصلاة واختلف العلماء في قتله هل يقتل حدا أو يقتل كفرا والخلاف مشهور والأدلة تنص على أنه يقتل كفرا واختلف هل يستتاب أم لا يستتاب أو لا يستتاب والراجح استتابته وكم استتاب فرض أو ثلاثة فروض أو غير ذلك أقوال أهل العلم ومن الأقوال الوجيهة ما ذكر ابن القيم مرجحة أنه يستتاب يؤمر بالصلاة حتى يتضايق وقتها فإن أداها وإلا قتل. قال ابن القيم رحمه الله كلام معناه بأي دم من شخص يحضر ويرى بريق السيف ويقال له صلي فيقول لا والله لا أصلي أبدا ويؤمر للقتل وتعصب عيناه ويعبد الصلاة فبعيد أن يبقى لهذا الإسلام بل هو كافر تبين منه زوجته ولا يزن في مقال المسلمين ولا يصلي عليه ولا يكون له حكم أهل الإسلام. نعوذ بالله من الكفر والردة ونسأله الثبات على دينه إنه على ذلك قدير. نعم إذا نقول أعدل الأقوال أنه إذا أمر بالصلاة بتضايق وقتها كتب إلا أن تكون صلاة مجمع بينها وبين الصلاة الأخرى كصلاتي الرباعيتين صلاتي العشي الظهر والعصر وصلاتي الغداء وصلاتي العشي كالمغرب والعشاء فإنه إذا كان يجمع لها ما بعدها ترك إلى الصلاة الثانية لأن ذلك شبه يرفع عنه بسببها السير ولذلك تقصير آخر. وأما الزكاة مانع الزكاة فإنه لا يقتل إذا قدر عليها وقدت منه لكن إن اعتصمت جماعة كما كان في عهد أبي بكر فإنهم مقاتلون. قال أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. وهنا السؤال أبو بكر رضي الله عنه لما عند مسلم وغيره لما أراد قتال مانع الزكاة من الذي وقف له؟ عمر رضي الله عنه. قال عمر أتقتل من قال أتقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال أبو بكر؟ قال والله لأقاتلن من فرق من الصلاة والزكاة. السؤال لماذا عمر رضي الله عنه لماذا يعني هل خفي على عمر الرواية الثانية التي رواها ابنه وفيها يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ هذه الرواية حجة لأبي بكر فلماذا ما احتج بها أبو بكر ولماذا ما ذكر عمر؟ الجواب قال العلماء لعلها عجبت عنه لعلهم لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فسمعها غيرهما سمعها ابن عمر وسمعها أبو هريرة وغيرهما فقد روي في روايات كثيرة عديدة. نعم وإلا لو علمها أبو بكر احتج بها وما عدل إلى القياس ولما عدل إيه إلى قياس الصلاة على أو إلى إيه القياس وهو التفريق بين الصلاة و الزكاة قياس الزكاة على الصلاة. نعم ولو علمها عمر لا ما اعترض على أبي بكر فلعل هذه الرواية لم تبلغهما أو بلغتهما فنسياها فرويت لهما فيما بعد. طيب إذا يقاتل من منع الزكاة أما إذا قدر عليه وأخذت منه فإنه لا يقتل على الصحيح أنه لا يقتل وإلا يقاتل بل لم اعتصمت جماعة ومنعت حقا واجبا او منعت امرا مشروعا كالاذان فانها تقاتل. وفرق بين القتل والقتال القتال يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه القتل فان اعتصمت جماعه على امر ما ولو لم يستحق الفرد بسبب القتل فان هذه الجماعه تقاتل لئلا يكون لها شوكه على الباطل. طيب وفي حديث تعظيم حرمات المسلمين وأموالهم فهذا الحديث يحتج به دائما في تعظيم حرمات المسلمين وفي الحديث أن الدين مقدم على النفس لأن الضروريات كم؟ خمس. الضروريات خمس هي الدين والنفس والعقل والمال والعرف النفس وكل واحدة من أهم من الأخرى. هل يجوز للإنسان يقطع يده؟ لا. هل يجوز ينتحر؟ لا لأن المحافظة على النفس من الضروريات ليس كذلك؟ خمس. إذا متى يجوز له؟ لا يجوز له أن يتلف ضروريا إلا لما هو أضر منه لما هو أعلى منه. فالنفس لا يجوز إنفاقها إلا من أجل الدين الذي هو أعلى منها فإن ذلك يعتبر من أعظم الإيمان ومن أقوى الشواهد على الإسلام بل هو ذروة تمام الإيمان. نعم والحديث فيه فوائد كثيرة وعديدة. هذا الحديث مهم ومن أصول الإسلام. هذا الحديث يعتبر من الحديث العظيم وقد قلت لكم ان ابن عمر متخصص في روايه الاحاديث الكليه القاعده الجامعه الاحاديث الجامعه التي هي قواعد من حديث بني الاسلام حديث امرت ان اقاتل الناس واحاديث اخرى. نعم والحديث فيه فوائد كثيره وعديده. هذا الحديث مهم ومن اصول الاسلام. هذا الحديث يعتبر من الحديث العظيم وقد قلت لكم ان ابن عمر متخصص في روايه الاحاديث الكليه القاعده الجامعه الحديث الجامع التي هي قواعد من حديث بني الاسلام حديث امرت ان اقاتل الناس واحاديث اخرى. فهذا من الاحاديث العظيمه ولعل نكتب بها. طيب والمناسبه واضحه وهو ان البخاري اراد ان يبين تفاضل الناس في الايمان وايضا اراد ان يبين ان الاعمال من مسمى الايمان خلافا للمرجئه. اقرا.
قال رحمه الله باب
من قال الإيمان هو العمل بقول الله تعالى فتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. فقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. فقال بمثل هذا فليعمل العاملون.
الشيخ أن طوال يا شيخ الله كان ودي نمشي شوي لكن لن نتمكن من إنهاء الأحاديث حديث كتاب الإيمان. فلذلك تعالى نترسل ونشوف الآن فرق فقهي قبل أن يدهن الوقت إن شاء الله قدم إن شاء الله نقرأ هذا الباب وهو الذي بعده إن شاء الله. نعم
غفر الله لك
ولك أيضا جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد فأسعد الله مساكم بالخير والبركة والعافية والمسرة والعلم النافع والعمل الصالح وجعلنا ربنا جميعا هداة إلى الحق دعاة إليه آمرين به متواصلين عليه وكفانا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إن ربي يقوف بما يشاء. ونواصل شرح أحاديث كتاب الإمام المسيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من قال إن الإيمان هو العمل بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أن لا إله إلا الله. وقال بمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا قال حج مبرور.
قال باب من قال إن الإيمان هو العمل وقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الترجمة أخذها البخاري رحمه الله بالتأكيد على ما سبق لأن الإيمان يشمل أعمال الجوارح الثلاثة القلب واللسان والجنان أو الجوارح الثلاثة. فإن قوله من قال إن الإيمان هو العمل أي عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وعمل القلب تقدم أنه الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء أو ضد ذلك من الرياء والإشراك والخوف من غير الله أو ما يتعلق بذلك من محبة أوليائه أو معاداتهم أو الحقد والإغلاء والكراهية. فإنها جميعا من أعمال القلوب وهي انفصال الإيمان. وأعمال الألسن هي النطق بالشهادتين والتسبيح وقراءة القرآن الكريم وغير ذلك من الأعمال. وأعمال الجوارح معروفة ومنها الصلاة فإنها إيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قد أخرج البخاري رحمه الله بهذه ترجمة مستقلة فيما بعد لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طبق البخاري يستدل على ما قرره وذهب إليه بآيات ثلاث. الأولى من سورة الزخرف
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك خبره وتلك الجنة التي أورثتموها خبره وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة سميت جنة في الأصل منها قلنا ان المعدة تدل على الشكر والاخفاء، ومن ذلك الجنين والجن والمجن، ومن ذلك ايضا الجنة. فان الجنة اي البستان بكثرة الاشجار والتفاتها يخفي ماء في داخله، ومن ذلك سميت جنة. واذا اطلقت الجنة انصرفت الى الجنة الكبرى وهي جنة الخلد، جعلنا الله واياكم ممن اورثها التي اورثتموها. اورثتموها اي جعلتم من اهلها، لان الارث الخلافه، الارث الخلافه. الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء، يعني ابقانا فيها. فان الارث بقيه الشيء، ورث فلان فلانا يعني بقي وخلف بعده، صار خليفه له. قال الله عز وجل: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. واورثتموها فعل مجهول من مجهول، وهو في الاصل ينصب مسؤولين. فلما قلنا لما لم يسمى فاعله اخذ الاول منهما ناربا له، وهو عليه الواو، ونقض المسؤول الثاني بحارث وهو الهاء. وقوله عز وجل: بما كنتم تعملون، اي بسبب السببيه، بما كنتم تعملون اي بالايمان. هنا يظهر من الترجمه ان البخاري رحمه الله اراد الايمان. قال الله عز وجل: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم طريق الجنة بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فالإيمان هو السبب لدخولهم الجنة. بما كنتم تعملون أي بما كانت تعمله قلوبكم وألسنتكم وجوارحكم من الإيمان الذي هو سبب دخول الجنة، كما سيأتي بعد في تفسير الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الآية التي بعدها. وهنا يثور التساؤل: هل دخولهم الجنة هل هو بسبب أعمالهم أو برحمة الله عز وجل؟ البعض ما السببية أو الاستحقاق أو بالعوض كما يقول بعض العلماء. قلت الثوب بدرهم، وده يسمي العوض او التعويض، كما قال ابن مالك عوض، يعني ليدل على ان معاني الباء التعويض. هل الجنه ثمن لعمل الصالح؟ الجواب: اختلف الناس، ومذهب اهل الحق والاستقامه والسنه والجنانه ان هذه الباء ليست للتعويض، وانما هي للسببيه، وانما ادخل الجنه برحمه الله ثم بسبب اعمالهم. فالاعمال انما هي السبب، والسبب قد ينسب مسببه اذا اراد الله، واذا اراد الله غير ذلك لم ينسب. اوليس كذلك؟ السبب اذا اراد الله انسب، واذا شاء الله غير ذلك لم ينسب السبب، ولم يكمل ولم يصل الى مسببه. والعمل الصالح من سبب، فقد ينتج ويثمر وقد لا ينتج ولا يثمر، خلافا لما ذهب اليه المعتزله الذين قالوا، والخوارج الذين قالوا: يجب على الله اثابه المطيع كما يجب عليه معاقبه المذنب فاعل المعصيه، حتى انهم كما تقدم اخرجوه من الايمان، اعني فاعل الكبيره، او جعلوه في منزله بين المنزلتين، فجعلوا على الله واجبا
أوجب على الله عز وجل. قال رحمه الله: من لا يجب على الله فهو القائل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال لكم الأشاعرة: فإن التاريخ حاضر بمعالي قطاعنا بين المعتزلة والأشاعرة. ومعلوم أن الأشاعرة أخوها ولسل أمه جلبانها. الأشاعرة هم قوم معتدلة نبتوا في تربته ونشأوا في جوهم واستوطنوا في مستنقعهم، وإنما حصل النزاع بينهم لأنهم خرجوا عليهم وانشقوا عليهم. فكان الأشاعرة هي المعتدلة، لكنهم غيروا ورجعوا وتركوا ولم يصلوا إلى بر الأمان وساحل السلام، بل علق الجماعة منهم ووقفوا في منزلة بين المنزلتين واستقروا على قنطرة، فصاروا على عرف لا هؤلاء إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويتركونها هنا سارة وهنا سارة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا عظم عليهم قاموا. ومن هنا فالأشاعرة كما قال أهل السنة هم خنافى المعتزلة، يعني مذهبهم ملفق من مذهب الاعتزال ومن أهل السنة. نعم هم أقرب إلى أهل السنة والجماعة بكثير، فإن الأشاعرة لم يكفروا، وأما المعتزلة فقد كفرهم كثير من السلف، يعني جمهورهم كفر جمهورهم بخلاف الأشاعرة. وهم حاولوا أن يتخلصوا من الاعتزال لكنهم لم يصلوا إلى مذهب أهل السنة. وإن كان أبو الحسن رحمه الله ثبت وصح رجوعه كما ذكر هو عن نفسه في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، في كتابه اختلاف المصلين أو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لكن الأشاعرة لا يقرون برجوع أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وعفى عنه وغفر له ما سلف وما كان منه. فالأشاعرة قابلة معتزلة وقالوا ليس على الله حق واجب، قلنا نعم هذا حق، لكنهم جادوا وقالوا الله عز وجل لا تعلل أفعاله ولا تكون معينة بالحكمة ولا بالمصلحة، فهو إن شاء عذب التقي وأنعم على الكافر، وإلا فلماذا يخلق الخشاش والحيوانات الضارة، ولماذا يعذب الطفل ويجعله يتلوى من الألم حتى يموت. ونقول هذا تدخل في قدر الله عز وجل. أهل السنة والجماعة توسطوا قالوا إن تعالى الله معللة بالحكمة، ولكن لا أحد يجب عليه، لكنه هو عز وجل يجب على نفسه إنعاما وامتناما، هو الذي أحق على نفسه، كتب ربكم على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا نصر الخطاب ورد الجواب في هذه المسألة التي حصل الاختلاف فيها اختلافا كبيرا. فمن رام التوسع فليراجع كتاب ابن القيم المسمى مسالك، مسمى شفاء العليل في مسالك القدر والحكمة والتنزيل والتعليم. إذن أهل السنة والجماعة قالوا إن الله منعم على المطيع، وليس ذلك على سبيل الوجود فلا أدل على الله، ولكن على سبيل الامتنان من الله عز وجل والرحمة والإنعام. وصدق القائل: ما من عباد عليه حق واجب، كلا ولا تبد يديه ضائرة، إن عذب فبعدله أو نقل فبفضله وهو الكريم الواسع. وإذا أردت أن تسر المسألة فاعلم أن العبادة إنما هدى إلى طريق الجنة بماذا؟ بعباداتهم وإيمانهم، أليس كذلك؟ فهذا السبب، لكن من الذي خلق لهم السبب وأعانهم عليه؟ الله عز وجل. فالله هو المنعم في السبب والمسبب، الله عز وجل هو المنعم بالعمل الصالح، أنعم علينا أولا أن هدانا للإسلام ثم أن أدخلنا الجنة دار الإكرام. هو خالق السبب والمسبب، فله الحمد في الأولى والآخرة، لا إله غيره ولا رب سواه. ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عدة من أهل العلم، العدة يعني جماعة من أهل العلم، بقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن لا إله إلا الله، أو هذا تفسيرها. وهذه الآية الثانية، والآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، من سورة الحجر، اتبع ما تؤمر وأعرض عن المشركين بعده. فوربك قسم بالله عز وجل لنسألنهم، الآيات واقعة في جواب القسم، وحروف القسم دائما ايش نعتبرها عليه؟ الله والباء والتاء، والتاء حروف شر دائما، والله حرف شر، الله وتالله وبالله، وربك حرف شر مثل ربك نعم، لكن التاء لا تذكر الا على الله عز وجل. وشد قول بعضهم كرب الكعبة لا تذكر الا على الله، اما الواو والباء فتدخل على ترسلان على كل الاسماء الحسنى. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. قال عزة من اهل العلم اي عن لا اله الا الله. اذا بهذا التفسير يتبين مراد البخاري رحمه الله من ترجمته، فسمى العمل او اطلق على لا اله الا الله عملا، وهو فعلا من عمل اللسان، والاخلاص فيها من عمل ايه؟ القلب، وتحقيق وترك ما ينافيها من عمل الجوارح. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه، يعني زخرف القول الذي هو قول اللسان. وهؤلاء العزه الذين فسروا يعملون بلا اله الا الله هم عبد الله بن عمر وانس بن مالك ومجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر البندي المكي تلميذ ابن عباس، ذكر ذلك عن ابن جرير وغيره. فمن المفسرين من قال عما كانوا يعملون العموم ولا دليل على تخصيصها بلا اله الا الله، ومنهم من قال المراد بها لا اله الا الله كما ذهب الى ذلك البخاري ونقل عن هؤلاء العده. ومما يرجح ذلك ان العبد يوم القيامه يسال سؤالين، يعني غير الاسئله المعروفه. السؤال الاول عن ربه عز وجل، والثاني عن النبي عليه الصلاه والسلام، عن لا اله الا الله وعن محمد رسول الله، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. فما من إنسان إلا يسأل عن هاتين الشهادتين العظيمتين. وأيضا بمعنى ذلك قوله عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون، وأيضا في سورة القصص ماذا كنتم تعبدون. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ماذا عجبتم المرسلين. هذا السؤال الثاني. هذا مما يؤكد أن المراد أو أن السؤال إنما يكون عن لا إله إلا الله، ولا شك أنه يرجع إليها كل سؤال. لنسألنهم أجمعين. أجمعين ايش نعتبرها؟ توكيد او لا؟ توكيد لفظي ومعنوي؟ معنى، لان التوكيد اللفظي اعاده اللفظ لنفسه وفصل، كما تقول قم قم، وكما قال فاين الى اين النجاه ببغله اتاك اتاك اللاحقون احبس احبسي. التاكيد ان تعيد اللفظ، لكن هذا اللفظ المعنوي التاكيد لاجمع وعين وابصع واكتع واكتع. أجمعون أكتعون أبطعون أجمعون وكافة. طيب لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي أن لا إله إلا الله. هل السؤال شامل للمؤمن والكافر أو خاص بالمؤمن؟ الصحيح أن المؤمن والكافر داخلان في السؤال، فكل يسأل، كما قال الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لكن عندنا سؤال، قال الله عز وجل أنا كفار فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن في الرحمن. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم. فكيف نجمع بين هاتين الآيتين وبين أمثال هذه الآية الكريمة التي هي محل البحث معنا الآن؟ كيف الجمع؟ نعم. هذا قول عكرمة وأيضا نسب إلى غيره من العلماء أن القيامة مواطن يسألون يسأل الكافر في بعضها ولا يسأل في بعض الآخر. نعم. وقيل قال ابن عباس: لا يسأل سؤال استخبار واستعلام لأن كل شيء مدون، وإنما يسأل سؤال محاسبة وتقريع وتوبيخ. فهذا هو الجمع بين الآيتين. وقال: بمثل هذا فليعمل العاملون. كل هذا يفسر العمل بالإيمان، كما قال باب من قال إن الإيمان هو العمل. بمثل هذا فليعمل العاملون. الآية متعلقة بالآية قبلها أو بالآيات قبلها. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ أئنا لمدينون؟ قال: ما أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أتوا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى حتى وصل إلى قبر فجثى على ركبتيه وخشع عليه الصلاة والسلام وقال: بمثل هذا فليعمل العاملون. يعني بمثل هذا القبر، هذا الموطن، هذا المكان، أو هذا المعين. لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن صاحب القبر منعما في قبره. فهذه الآية الكريمة متعلقة بالآيات قبلها. وقيل في سبب نزولها إن رجلا صالحا كان له صديق وصاحب كافر مشكك، فنفذ ماله من الصدقة وجاءه فقير أو احتاج إلى ماله، فذهب إلى صاحبه هذا صاحبه الكاذب وقال له: أعطني بعض المال. قال: أين مالك؟ قال: تصدقت به. قال: أئنك لمن المصدقين؟ وفي القراءة معنى: أئنك لمن المصدقين؟ أيضا مثل وصلنا ترابا وعظاما. يلومه على صدقته كما قال القائل: يقول لي الفقير وقد رآني أجود ببعض، يقول لي البخيل وقد رآني أجود ببعض ما ياتت يدايا. ألم تحسب ليوم غد حسابا ويوم غد مخلوق بالرزايا؟ فقلت: صدقت واسترعيت سمعا لو أنك ناصحا بشرا سوايا. فتنهاني عن الإنفاق خوفا على مالي، تبدده العطايا وخوفي من ضحايا البرت ناس تذوب لفرق شقوتهم حشايا، الى اخر ما قال. فهنا يقول له: ماذا تتصدق وتقتل على نفسك؟ هل انت مصدق بما تخطر الرسل؟ فكان ان عاقبه الله عز وجل بالنار. واختلف في هذا الكلام، هل هو بقيه قول الرجل هذا الرجل صاحبه الذي يطلع عليه من الجنه قرينه، هل هذا من كلامه؟ لما اطلع فرآه من سوال جحيم قال: والله كنت لتلهين. وقال إمام قال: لمثل هذا الليل نحن فيه فليعمل العاملون. هذا الظاهر. وقيل إنه كلام مستقل بالملائكة، وقيل هو من قول رب العالمين، فالله تعالى أعلم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أي فسرها بلا إله إلا الله، يعني فليؤمن المؤمنون، فسره بالإيمان. ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن سير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ثالثا باب البخاري رحمه الله. البخاري قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. ثم فسر الإيمان بالعمل. قيل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. ففسر العمل بالإيمان. وهذا ما أراده البخاري رحمه الله من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة: أي العمل أفضل؟
ومعلوم ان اي تضاف الى متعدد يعني يكون حقها ان يقال اي الاعمال اصل اي الاعمال اقبل وجاءت الروايه تصريح اي الاعمال افضل لكن لماذا اضاف الى مفرد على تقدير متعدد اي ذوي العمل افضل اي خصال العمل افضل اي خصال العمل افضل اي الاعمال افضل وهذا يحصل فيه تصحيح نطق كثيرا ما يحصل فيه تصحيح نطق يعني تصحيح خطا هذا يعني ما اعلم انه نوع من التصحيح لكنه اجتهاد منه فان كثيرا من الناس اذا اراد ان ينطق اي الاعمال افضل قال اي الافضال اعمل وهذا له وجه صحيح لكنه خطا قالها خطا وقد قيلت اي الافضال اعمل اي الاعمال افضل هذا هو الصحيح ثم قال اي العمل افضل العمل افضل يعني اكثر ثوابا قال ايمان بالله ورسوله تصديق بالله وعباده الله واصل الاطلاع بالرسول والرسول عليه الصلاه والسلام وتقدم الايمان ونحن فيه نبحث من قليل قيل ثم ماذا قالوا جواب في سبيل قيل هدم المجهول والقائل قيل انه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا يعني ثم ماذا بعد للترتيب قالوا الجهاد في سبيل الله والجهاد في اللغه من الجهد والمشقه وهو بذل الجهد والنصر في قتال اعداء الاسلام بذل الجهد في قتال اعداء الاسلام والجهاد انواع كثيره فمنه جهاد الطلب ومنه جهاد الدفع ومنه جهاد النفس ومنه جهاد العدو ومنه جهاد المنافقين والكافرين ومنه قتال المرتدين ومنه قتال البغاة والخوارج كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله وفضله عظيم وكبير وإنما كان الجهاد من أفضل الأعمال ومن أفضل الإيمان لأنه يدل على تدور الشخص مكانة وصل إلى ذروة السنة الإسلام وأن أعظم من أن جاد بنفسه ودمه وسبكه في سبيل الله عز وجل ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال الشهيد لا يسلم في قبره فأتي من السؤال سؤال ممكن أن يشير قال عليه الصلاة والسلام شفاه بارقة السيف فتنة فوق رأسه فهذا المقاتل وهذا الشهيد وهذا المجاهد في سبيل الله لا شك انه ما خرج الا ايمانا بالله وجهادا في سبيل الله في الغالب الكبير وهذا لا شك يدل على نصيب كبير من الايمان فجود بالنفس اذ بنى الكريم بها الجود بالنفس اقصى غايه الجود يعني اذ بخل الكريم بها الضمير البخيل من الضم غير الظن الظن معلوم الظن خلاف العلم لكن الظن الضاد من الجهل والبنين البخيل قال الله عز وجل عنه جبريل ونهى على الغيب ببنين وقال الشاعر كلاب وان جارت علي عزيزه هذا محل نظر واهلي وان بنوا علي كرام يعني وان بخلوا علي فهم كرام لا يؤثر ذلك عندي فيهم نعم قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور الحج لغه هو ايه القصد القصد اي قصد حج قال يحجون هذا الزبرق قالوا اقصد من عوث فعولا واشهد من عوث فعولا كثيره يحجون سد الزبرقان المبعثرة يعني عمامته اصابته الزبرق يعني يقصدونه ويأتون اليه فالحج في اللغه هو القصد فبلا اصطلاح قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص في وقت مخصوص هكذا الفقراء يلوذون بهذه الالفاظ العامه الفقراء اذا خشي المؤخذ عليه شيء قال مكان مخصوص ومال مخصوص لشخص مخصوص الزكاه قال هي مال مخصوص من شخص مخصوص لشخص مخصوص ما شاء الله طيب مش هالخصوص قال كله هذا كل وقت يخشى الفقيه ان يؤخذ عليه شيء لانه التعريفات لا بد ان يكون جامعا مانعا سالما من الدور والتسلسل وسالما من العلم فلا يخشى ان يؤاخذه اصولي حالق فيقول مخصوص في مخصوص ولا تخرج نتيجه ويحتاج ان تفكر من جديد قال ايش الحج قصد مكان مخصوص من شخص مخصوص لعمل مخصوص واحسن منها قصد مكه لاداء
مناسك أو لأداء فريضة الله على عباده واضح، ولا يحتاج التكلف والتشدد في هذه التعريفات. ولهذا قيل ما مشتركة في الاصطلاح إلى قيمة المعنى ولا استيقظ ألفاظ الشرع ما فيها تشديد ولا فيها تعنيف ولا فيها هذا التقصير الشديد وهذا يعني إن كذا أو وتجد للأسف في بعض المناقشات والرسائل يقف مع الطالب ثلاث ساعات لماذا قال في التعريف كذا ولماذا قال ذلك ولا يسأله عن الدليل لماذا ما دلل أو ما دلل على هذه المسألة. هكذا اشتغلنا بالقصور عن الثمرات واشتغلنا بالوسائل عن الروايات. هذه التعريف والحدود والرسوم لا إلا وسائل للتعريف من مقاصد الشرع، فحينما ننشغل بها وننسى ها ما لأجل اشتغلنا به وهو معرفة ما أراد الله من عباده هنا مصيبة وضياع الوقت وضياع الزمان وكثرة الهذيان. ونقع في علم الكلام والفلسفة الذي قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما هو إلا ضياع للزمان وكثرة الهذيان وكذب مثل التحقيق والبرهان. وقال عن هذا العلم اللي هو علم الفلسفة والمنطق والتشديد هذه التعريفات والحدود والرسوم هو قال لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع منه الغبي. وقال مثله كمثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهم فيرتقى ولا سمين فيرتقى يعني ما في فائدة. فيستغلون بهذه الأشياء عن الحق وعن الخير وعن حفظ القرآن الكريم وعن حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي الثمرة والجدة أيها المرتدي ليطلب علما. كل علم عبد لعلم الرسول تطلب فرعا كيف تحن أصلا كيف أنخلت علم أصل أصولي ما العلم نفسك العلم قال الله قال رسوله قال صحابته ليس قلت فيه ما العلم نفسك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي كل فقيه. نعم العلم قال الله قال رسوله قال صحابته منقل الإنسان العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذات وسوات الشياطين فيعني ما سوى علم الكتاب والسنة وما يحجبهما وما يفسرهما ويوظفه وليس من ذلك علم اللغة العربية ليس من وسوات الشياطين لكن أيضا بقدر ما نشتغل أيضا به ونجعله الغاية. وإذا أعرضنا كلمة ضج النحاس في قبورهم كما يقول تكلم الأخفش والزجاج والنحاس وسيبويه وابن جني وابن عربي وفلان والثاني يكفي إعراب واضح وليس أرجح الأقوال ولا داعي أن نشغل أنفسنا بما ليس وراءه قائل. طيب حج المبرور إذا عرفنا الحج والمبرور المبرور هو المثاب عليه البر هو الخير ولا لا والخالص من الإثم خلوص من الإثم إنما البر يعني خالص من الشوائب الشوائب إيه الإثم. والحج المبرور ما هو قيل فيه عدة أقاويل قيل هو الذي سلم صاحبه من الإثم والفسوق والرفث والجدال وغير ذلك وهذا تفسره الأحاديث. وقيل هو الذي أنفق صاحبه كثيرا وبره بالإنفاق وقيل أقوال أخرى ترجعوا إلى ذلك حج المبرور. السؤال الذي يطرح منه من الفوائد والأحكام أولا لماذا ذكر هذه الأمور لأنها من أعلم خصال الإيمان لكن السؤال الذي يطرح لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدم الجهاد على الحج مع أن الجهاد تكون ماركة الإسلام والجهاد فرض عين والحج فرض عصر والحج فرض عين والجهاد فرض كفاية. الجواب بمكانة الجهاد وعظمته ولأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة يحتاج له كثيرا والحج مرة في العمر ولأن الحج الحج معلوم من العبد سيؤديه لأن فريضة الله على عباده إلا لا وكن أركان الإسلام ليس كذلك فيحتاج إلى كبير دافع غير فورية لكن الجهاد لما لم يكن من أركان الإسلام يحتاج إلى مزيد من الحج حتى يقدم عليه الشخص نفسا رضية طيبة ثم الجهاد ذروة تمام الإسلام. طيب السؤال الآخر قل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أي الإيمان أفضل أو خير قال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وميا فارس في حديث الآخر الذي مر معنا قول أي الإسلام خير قال أو أي الإسلام أفضل قال
المسلم من سلم المسلمون من لسان واجه. ومرة أخرى سئل فقال الصلاة على وقتها، قيل ثم ماذا؟ في حديث أبي ذر قال الصلاة على وقتها، قيل ثم ماذا؟ قال صلاة على وقتها، قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور أو كمثله. المهم اختلفت العبارات النبوية في هذا، فما جمع بين هذه الروايات؟ قال العلماء الجمع أن هذا على تقدير مني، يعني هذه من خير الإسلام، ولا تعرف إذا قلت هذه من خير الإسلام، يعني هذه وهذه وكل هذه الأمور من خيرها، من غير إرادة الترتيب، اللهم إلا الإيمان بكونه شرط الأعمال، هو مرتب غير مرتب عليه، هذا أولا من كل شيء. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب سلا بها في نفسه بما يحتاج إليه، فهذا علم منه سكينة وقوة على قتال العدو فحثه على الجهاد، وهذا علم منه تقديرا في حق والديه فحثه على ذلك. أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم كلا ما يناسبه، وقد سبق هذا الكلام وتكلمنا عن هذا كثيرا. طيب السؤال الأخير، قال عليه الصلاة والسلام لما في الجواب إيمانا بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. أليس الجهاد من الإيمان؟ بلى. قيل إن العقل يشعر بالتغاير، وفي هذا حجة للمرجع الذين فصلوا الإيمان عن الأعمال. فما الجواب؟ الجواب المقول ليس العقل دليل التغاير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو أعلى من أدلة المرجع. يقول عطف العمل على الإيمان فدل على التغاير، لأن العقل يقتضي التغاير، قلنا لا هذا غير مسلم، فإن العقل لا يقتضي التغاير، وإن المعطفين يعقب الشيء على الشيء أمور، ثم للتباين كما قال الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى، هذا يقتضي التغاير والتباين، أو للتلازم هذا يلزم من هذا، كما قال عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وإما أن يكون يعني لجزئية فيدل على أن هذا المعقود جزء من المعقود، يعني أسهد هذا جزء للإهتمام بأمره والإهتمام بالسنة، كما قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ومن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال من ضمن الملائكة؟ سلام. فلماذا أفردهم؟ هل إفراد أقل من غيره؟ لا، وإنما نص وخط على الخاص لمزيد من العناية به، وليس العقل يقتضي إقرار، وهذا من هذا الباب. مع نقرأ الذي بعده.
باب مدار يكون الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد ذلك، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال أن مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت بمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال أن مسلما ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت مقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار. ورواه يونس وثالث ومعمر وابن الزهري عن الزهري.
هذا باب عظيم وهو اصل موصول، يعني قاعده من قواعد الايمان وركن من أركان بحثنا في الإيمان، وهي علاقة الإسلام بالإيمان، علاقة الإسلام بالإيمان. إلى هنا فرغ البخاري وسيرجع
فرغ من التدليل والتمثيل لكون الأعمال أعمال القلوب والأبدان من مسمى الإيمان، ثم ذكر في هذا الباب العلاقة بين الإسلام والإيمان، وهو بحث طويل تكلم فيه العلماء كثيرا، تبحث فيه طويلا، وسنذكر إن شاء الله ذلك في آخر الحديث بإذن الله. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. باب يجوز فيه التنوين، باب إذا لم يكن، وإذا نوينا أو قلنا باب قطعنا، إذا لم يكن اعتبرنا إذا غرق، اعتبرنا إذا حرف، اعتبرناها حرف شرط، أداة شرط على ما هو عليه، فنقول حرف شرط غير جازم مخفوض منصوب خافض لشرطه منصوب بجوابه. ويجوز أن نقول باب إذا لم يكن الإسلام على الإضافة، فإذا أضفنا اعتبرنا إذا اعتبرنا فيها الظرفية المحضة بمعنى حين، يعني باب حين، باب حين لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى. أما على الرأي الأول إذا قطعنا قلنا باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، فهنا أداة شرط تساب إلى الجواب، والجواب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل فلا ينفع صاحبه ولا يعتبر، هذا التقرير. طيب، أراد البخاري رحمه الله أن يذكر هنا العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأشار إلى الرأي، وسيأتي مذهب البخاري في البحث إن شاء الله تعالى، وسبق من ذكرنا كثيرا أنه يرى الإسلام والإيمان شيئا واحدا، فذكر البخاري الرأي الذي يجعلهما شيئين، الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، أو لا زال البخاري على قاعدته، لا زال يرى الإسلام والإيمان مترادفين، لكن عنده إسلام صادق يساوي الإيمان، والإسلام ثابت بمعنى الاستسلام انقياد في الظاهر خوف القتل أو السبي والاستسلام من السبي، فهل الإسلام الذي هو مجرد الاستسلام لخوف القتل لا ينفع صاحبه بقوله تعالى قال في الأعراف، وهذا الإسلام الصادق هو بمعنى الإيمان قال تعالى أن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام، يعني كان بسبب الاستسلام أو الخوف من القتل، بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه الآية من سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الآية وقوم نزول هذه الآية قيل أقوال، قيل في ذلك أقوال، فقد روي أن قوما من بني أسد بن خزيمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير دون قتال ونزلوا المدينة ولم يسلموا في الحقيقة، فكانوا عادة على النبي صلى الله عليه وسلم، أغلوا الأسعار رفعوها وملأوا نواحي المدينة بعذراتهم